أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في حذف حرف الجر وبقاء عمله، وبقي مثال واحد. يقول: وحكى سيبوي: مررت برجل صالح، إلا صالحا فطالحا، وإلا صالحا فطالحا. وقدره سيبوي: إن لا يكن صالحا فهو طالحا، وإن لا يكن صالحا يكن طالحا. إذا هذا المثال حكاه سيبوي بطريقتين. الطريقة الأولى: مررت برجل صالح إلا صالحا فطالحا. والطريقة الثانية: مررت برجل صالح إلا صالحا فطالحا. عليكم السلام. والتقدير على الطريقة الأولى يعني نصب الأول ورفع الثاني: إن لا يكن صالحا فهو طالح. والتقدير على الطريقة الثانية يعني نصب الاثنين: إن لا يكن صالحا يكن طالح. إذن أنا مررت برجل، وهذا الرجل باعتقادي هو موصوف بأنه صالح، وإن لم يكن اعتقادي صحيحا حول صلاحه فهو طالح. لكن بحسب النصب لا بد من تقدير الفعل، بحسب الرفع لا بد من تقدير مصدر. أين الشاهد؟ ولا شاهد على القراءتين، وإنما الشاهد على ما حكاه يونس. وحكى يونس: إلا صالحا فطالحا، أي إن لا أمر بصالحا فقد مررت بصالح. إن لا أمر بصالحا فقد مررت بصالح. وهنا يوجد لدينا شاهد على حذف حرف الجر وهو الباء وبقاء عمله. وأجاز يونس: أمرر بأيهم هو أفضل، إن زيدا وإن عمرا. يعني إن بزيد مررت وإن بعمرا مررت، أو إن مررت بزيد وإن مررت بعمرا. ما دخل سيبويه في العملية كلها؟ وجعل سيبويه إضمار هذه الباء بعد إن أسهل من إضمار ربا بعد الواو. إذا إضمار هذه الباء بعد إن أسهل من إضمار ربا بعد الواو. فينبغي أن لا يمنع سيبويه ما أجازه يونس على قراءة جر صالح وصالح. فعلم من ذلك أن إضماره غير قبيح، أن إضمار الباء وبقاء العمل غير قبيح. هذا تمام الكلام في حروف الجر. وأما الإضافة: نونا تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف حدث كطورهما. الإضافة هي جعل الاسم موصولا باسم آخر على معنى من المعاني الآتي ذكرها. وأول لوازم الإضافة تفريغ المضاف من كل ما يدل على تمامه وكماله. فلما كان التنوين من القرائن المشعرة باكتفاء الاسم وتماميته، فكان التنوين أول الأمور المنافية للإضافة، حتى جعلت الإضافة تعرف بالقطع عن التنوين. وبترك التنوين، ولا فرق في التنوين المنافي للإضافة. الآن عندما تقول زيد، هذا الاسم لا ينتظر شيئا آخر. نعم الكلام قد يكون منتظرا لشيء آخر، لكن هذا الاسم تم وانتهى، ليس موصولا بشيء. الآن هو ينتظر حكمه أو وصفه، لكن من لا من حيث أن إنه اسم لم يتم معناه بعد، بخلاف مثل غلامي أو غلامه. هذا يشعر طبعا ولو بالوضع التعين، يشعر بأن هناك شيئا ما سيأتي وأن غلام موصول به. فالإضافة تعني وصل الاسم بما بعده، ومن منافيات هذا الوصل التنوين، لأنه مشعر باكتفاء الاسم واستغنائه عن الغير. إذن ولا فرق في التنوين الذي ينافي الإضافة بين أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وبين أن يكون أصيلا ونائبا. فالتنوين الظاهر الأصيل كما في قولك غلام، والمقدر كما في الممنوع من الصرف. والتنوين الفرعي أو النائب هو تنوين الجمع المذكر السالم، النون التي في الجمع المذكر السالم، فإنها جيء بها عوضا عن التنوين. لا، جمع المذكر، النون التي في جمع المذكر ليست تنوين. وبما ذكرنا علم أن الإضافة تنافي كل أشكال التنوين، بما فيها الغالي والترم، فإنه لا فرق بين أنواع التنوين التي تقدمت من هذه الناحية، أعني الإشعار بانفصال الفعل الاسم واستقلاله عما يجيء بعده، بمعنى عدم كونه مفتقرا في الدلالة على معناه إلى ما بعده. طبعا على معناه المراد منه، وإلا مثل غلام لها معنى مستقل وضعا، ولا يتغير ذلك نونت أم لم تنون، ولكن المراد منه عندما تركت التنوين بتركك له دل ذلك على أن المتكلم لا يريد مفهوم الغلام، بل يريد هذا المفهوم الذي يقيد ويضاف ويوصل به مفهوم آخر يدل عليه المضاف. وتقسم الإضافة بتقسيمات متعددة. التقسيم الأول تقسيمها إلى إضافة لامية وإضافة بيانية. وقد يضاف قسم آخر لكن هذا مبني على الخلاف الآتي والإضافة التي بمعنى فيه، لكن هذا بنظر الشارح غير مسلم لأنه يناقش والده كما سيأتي. فأما الإضافة البيانية فهي الإضافة التي تكون نسبة المضاف إليه إلى المضاف نسبة الجنس إلى بعض أفراده، كما تقول خاتم حديد، فإن الحديد نسبته إلى الخاتم نسبة الكل إلى مصداقه. طبعا المراد من الجنس في النحو كما تقدم مرارا ما يعم الجنس والنوع والصنف وما إلى ذلك، يعني الكل. ولهذا نجد أنهم يجعلون علامة هذا النوع من الإضافة صحة حمل مضاف إليه على المضاف أو مضاف على المضاف إليه، المضاف على المضاف إليه، أي صحة جعل المضاف محمولا والمضاف إليه موضوعا، كما تقول الحديد هو خاتم أو خاتم، فتحمل المضاف لا الحديد خاتم فتحمل المضاف تجعل المضاف محمولا والمضاف إليه موضوع. شوف العبارة، فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه وصالحا لحمله عليه، يعني ماذا ضمير في حمله إلى أين يرجع؟ فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه وصالحا يعني هو يعني المضاف لحمله عليه على المضاف إليه فهو كذلك. الآن هذا الحديد مراد هكذا، هذا الحديد تشكل في شكل خاتم كما تقول، يعني هذا الحديد خاتم كما تقول، هذا الحيوان إنسان. يعني تريد أن هذا حمل ليس حملا طبيعيا. وهو كذلك، هل وهو كذلك؟ لكن الآن بحسب المراد من الحديث وبحسب المراد من الخاتم. أي بل هو لذلك إضافة بيانية. لا شوف الآن خاتم حديد ما معناه؟ يعني خاتم مصنوع من حديد، يعني خاتم مصنوع من حديد، فالحديد لوحظ بما هو مادة تستطيع أن تشكل الخاتم وتستطيع أن تشكل غيره كالخاتم عندما تشكل من حديدان صار واحدا من 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 مصاديق الحديد.
هذا قاتل المعين.
أي هو هكذا، هو هكذا. الآن أنا ألبس أو التمس ولو خاتما من حديد أو ولو خاتما حديدا، يعني ولو خاتما مصنوعا من الحديد، فيلاحظ الحديد بما هو أعم. لذلك يجعلون هكذا أنه بعض ما أضيف إليه، وإن كان الآن نعم النسبة الواقعية بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه،
لكن نسبة العموم مطلق ما
يجوزون الإضافة للعموم، نحن نشوف ماذا نقول. نعم لا، لعدم، لأن المضاف إليه لا يكون بيانا للمضاف حينئذ، لا يكون بين المضاف إليه بيانا للمضاف. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول بحسب مراد المتكلم. الآن مراد المتكلم من خاتم حديدا هو أصلا لم يلاحظ جهة العموم التي في الخاتم، وإن كان في الواقع هو أعم من وجه، وإنما لاحظ في كونه مأخوذا من مادة هي بمثابة الجنس له، لذلك يقول هذا بعض ما أضيف إليه. إذا كان بعض ما أضيف إليه كيف يحمل عليه؟ يعني هو الآن بحسب نفس الأمر والواقع هذا أعم من ذاك من وجه، وهذا أعم من ذاك من وجه. لكن صحة الحمل بلحاظ أنه أريد من الاثنين، أريد من الاثنين معنى واحد، لكن على نحو أن يكون الأول مأخوذا من الثاني، أن يكون الأول هو دخل في أفراد الثاني وصار عين الثاني، خاتم من حديد، هذا هو المعنى. فبقرينة قولهم أيضا، يعني إذا بقرينة البيان، بقرينة قولهم أنه هي في معنى من التي لبيان الجنس، يعني أنت خاتم، نعم الخاتم هذا حديد، لكن أنت تريد الآن لا أن تبين حقيقة خصوص هذا الخاتم، تريد أن تبين الجنس الذي ينتمي إليه هذا الخاتم، من لبيان الجنس، يعني جنس هذا الخاتم الذي قد يصنع منه غيره غير هذا المصدق ما هو حديد. يعني أن يكون المضاف أخص مطلقا من المضاف إليه بحسب مراد المتكلم
وبالواقع
ما أدري. وقد ظهر من حكمهم بصحة الحمل أن هناك اتحادا ما فرضه المتكلم بين المتضايفين، وبهذا الاتحاد صح الحمل، لأن شرط كل حمل جهة من جهات الاتحاد. ولو الاتحاد الدخولي، يعني هذا لم يكن حديدا، طبعا هذا اعتبارا ووهما هكذا، لم كأنه لم يكن حديدا فدخل الآن في جنس الحديد، ولا هو كونه حديدا مترافق مع كونه خاتما. وبما أن هذا المعنى هو الذي تؤديه، أو هو عين المعنى الذي تؤديه من التي لبيان الجنس والتي تقدم الكلام فيها في حروف الجر، فتسمى هذه الإضافة بالإضافة البيانية. وقد تسمى بالإضافة التي بمعنى من. القسم الثاني من الإضافة الإضافة اللامية، وهي الإضافة التي يراد منها أن يدل المتكلم على أن المضاف هو من مختصات المضاف إليه، ومرادنا من الاختصاص هنا ما هو أعم من الملك وشبه الملك وما يعبرون عنه بالاستحقاق الذي هو النسبة بين الذات والمعنى، كما في قوله تعالى الحمد لله. فإن اللام هنا ربطت بين المعنى وبين الذات القدسية، لا على معنى أنه مالك لها، وإنما على معنى أنه مستحق لها. إذن هذا هو المراد من الاختصاص. وهم يعممون الاختصاص أيضا على الاختصاص الادعائي المجازي، وسيأتي مزيد توضيحا له عند النقاش في القسم الثالث. وأما هذا بالنسبة لهذا التقسيم، وأما العامل في المضاف إليه فقد اختار الشارح أن كلا من القسمين المتقدمين وإن كان يفهم منه معنى واحد من الحرفين، يعني من واللام، إلا أنه لا وجود حقيقة ولا تقديرا لهذين الحرفين. إذ القول بإلزام المتكلم بتقديرهما لا يخلو من تكلف، وحينئذ فنقول لا يمكن أن يكون حرف الجر هو العامل في المضاف إليه جرا لعدم وجوده ولعدم نيته. وبما أن معنى الحرفين مفهوم قطعا من كل إضافة بلا كلام، فيترجح القول بأن العامل في المضاف إليه هو الذي اقتضاه وطلبه، وليس ذلك إلا المضاف. وصح عمله فيه لأنه ضمن معنى الحرفين. إذن الشرح لا ينكر أننا نفهم من معنى من ومعنى اللام، لكن هل فهم هذا المعنى ناشئ من وجودهما ولو تقديرا؟ يقول لا، لما فيه من تكلف، وإنما فهم المعنى منهما على سبيل التضمين، فقد ضمن المضاف معنى من ولا، وبهذا صح له أن يعمل مضافا إلى كونه هو الذي يطلب المضاف. والدعية في المقام وجود قسم ثالث للإضافة، وهو الإضافة التي بمعنى فيه، وعرف هذا القسم الجديد ليس المراد التعريف، مراد الضابط الآن، بأن نسبة المضاف إليه إلى المضاف تكون عبارة عن نسبة الظرف إلى المظروف. واستشهدوا لإثباته، أي لإثبات وقوعه في اللغة، بشواهد كثيرة ومتعددة، منها قوله تعالى: بل مكر الليل. فإنه لا معنى هنا للحمل على معنى من، ولا على الاختصاص، وإنما المراد مكر في الليل، أي مكيدة دبرت في الليل، فهي بمعنى فيه. فلدينا قسم ثالث من الإضافة. والذي ناقش في ثبوت هذا القسم لم يناقش في استفادة معنى الظرفية، إذن لم يناقش في ثبوت معنى الظرفية من الأمثلة المذكورة، ولا في أن النسبة بين المضاف والمضاف إليه هي نسبة المظروف والظرف. أنا فعلت شيء؟ وإنما ناقش في أن المفهم لهذه الظرفية هو معنى فيه، أو هو فيه، طبعا الآن كيف نفسر هذا على مذهب الشارح؟ يعني الشارح يسلم بالظرفية، وهو يرى على كل حال أنه لا يوجد حرف جر مقدر، فكيف نفسر إنكاره لهذا القسم والحال أنه لا يرى وجود حرف جر أصلا؟ الآن هو يقول بالاختصاص الإدعاء، لكن أنت حتى تنكر، أنت تسلم بالظرفية لكن تسميها اختصاصا مجازيا، فبنتيجة هذه الظرفية ما الذي دل عليها؟ دل عليها المضاف بنظر الشارح، والمضاف تضمن معنى الاختصاص الادعائي الذي هو الظرفي. إذن تصوير البحث مشكل على مبنى الشارح، تصوير هذا النزاع مشكل على مبنى الشارح. الآن حتى نكمل فقط كلام المصنف، إذن لم ينكروا أن العلاقة هي علاقة الظرفية وأن المفهوم هو معنى الظرفية، وإنما أنكروا أن تكون الإضافة بمعنى فيه وتعطي معنى فيه، فعبك الله سبحانه. بل هم يقولون إنها ليست إلا الإضافة اللامية، غاية الأمر أن الظرفية تحول إلى الاختصاص ادعاء ومجازا، وبعبارة ثانية فالليل في مكر الليل وإن كان ظرفا للمكر إلا أن ظرفيته له نحو اختصاص به ولو اختصاصا مجازيا، والذي يدل على الاختصاص الحقيقي من هو المجازي إنما هو اللام. فحينئذ ما ادعيتموه أو جميع الأمثلة التي أثبتتم بها الإضافة بمعنى في هي في حقيقة الأمر أمثلة للإضافة اللامية على أن يراد من اللام الاختصاص المجازي. يعني الآن الليل، الليل من مختصاته المكر، يعني هذا المكر لم يقع في النهار، أنا ظرفه الوحيد، كما تقول غلام زيدا، فزيد هو صاحب الغلام والغلام مختص بزيد، فزيد هو مالكه الوحيد، هي ظرفية ونحن لا نريد من الاختصاص الادعائي إلا الظرف. واستدل الشارح لإبطال كون الحرف الذي تضمن المضاف معناه هو في وليس اللام بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أننا لو أثبتنا قسما ثالثا للإضافة فهذا يعني أننا نكثر من اشتراكها، لأن الإضافة حينئذ تكون موضوعة للبيان والاختصاص والظرفية، وعند الشك في حصول الاشتراك فالأصل عدمه، فعند الشك في كون الظرفية من المعاني الحقيقية للإضافة فالأصل عدم هذا الوصف. إذن الآن الإضافة مشترك لفظي بين الإضافة اللفظية وبين الإضافة بين الإضافة البيانية وبين الإضافة اللامية. فإذا زعمت وجود قسم ثالث فهذا يعني أنك أثبتت معنى جديدا للإضافة وهو الإضافة الظرفية التي بمعنى فيه، ونحن نشك في أن هذا الاشتراك هل هو ثابت أو لا، فنقول الأصل عدمه. يعني نحن نقطع بثبوت الاشتراك للإضافة بين معنيين، بين معنى من وبين معنى اللام، فعندما نشك في أنها موضوعة لمعنى في أو لا سيكون الأصل عدم. تمام، هو أنت يعني المدعى هكذا أنك لم تثبت لنا على سبيل القطع واليقين أن الحرف الموجود هنا هو فيه، أنت قلت يوجد ظرفية ونحن نسلم بذلك، فكل الشواهد التي أتيت بها لا أعم من مدعاك ومن مدعانا معا، نحن على الأقل نقول لعل هذا استعمال للإضافة مجازا، للإضافة مجازا في الاختصاص المجازي الادعائي. فأنت حتى تثبت دعوة لابد من إقامة دليل قطعي. فإذا مورد كلامك شك، شك في ماذا؟ في تفسير الاشتراك أو عدمي، والأصل عدم، لأن أصل الاشتراك أنت شك به عليك أن تبني على عدم. فإذا شككت في تفسير المعاني المشتركة فالأصل العدم. إذن هذا هو الدليل الأول. لا طبعا، ما رأيكم الآن في هذا الدليل؟
اختصاص الجاني الاختباري حقيقة
لا مجازا، يأتي الآن، يأتي أنه
يعني.
لا يأتي هذا يأتي ربه. خب لمن قال أن هذا من باب تكثير المشتركة؟ فمن قال يوجد لدينا اشتراك لفظي؟ لدينا اشتراك معنى، نحن لدينا إضافة، وهذه الإضافة لها مصاديق ثلاثة. فلماذا بنيتم على أن تقسيم الإضافة إلى أقسامها، إلى هذه الأقسام، من باب تقسيم العين إلى معانيها، تقسيم لفظ العين إلى باكية وجارية وما إلى ذلك؟ فليكن من باب تقسيم الإنسان إلى الكاتب والشاعر وما إلى ذلك. لا، وهو هذا الجواب، أنه أن الإضافة في الحقيقة نسبة، والنسبة والنسب كلها بالحمل الشائع جزئية، والجزئي لا يقسم بوجه. ولذلك جعلوه من باب المشترك اللفظي، لذلك أورد عليه هذا الاعتراف. طبعا هذا يعني في حقيقة هذه مطالب أصولية أشبه ما تسمى. إذن الإضافة ما هي؟ هي النسبة. هذه النسبة تارة تكون بنحو الجنسية، وتارة تكون بنحو الاختصاص، وتارة تكون بنحو الظرفية. ولا يوجد جامع بين النسب، لأن الذي تقسمه أنت ما هو؟ لا، أنت لا تقسم مفهوم الإضافة، أنت الذي تقسمه الإضافات، الإضافات الموجودة في كلام العرب، مصاديق الإضافة التي نريد أن نقسمها. عبارة ثانية، نريد أن نقسم الإضافة بالحمل الشائع، والإضافة بالحمل الشائع لا قيام لها إلا بالطرفين، ومع اختلاف الطرفين تختلف النسبة. فلذلك كل نسبة فهي جزئية. فعندما نريد أن نقسم النسبة بالحمل الشائع نجد أنها تأبى عن التقسيم. لماذا؟ لأنه لا بد في المقسم من أن يكون جامعا، والجزئي لا ينطبق إلا على نفسه. بل حتى يعني الآن مثلا الإضافة، مثلا نفترض هكذا، اللامية التي في كلام العرب، في كلام فلان مثلا، لا تنطبق على الإضافة اللامية التي أنا أتيت بها. اللهم إلا إذا جعلنا المقسم مفهوم الإضافة، ما يسمى بالإضافة، هذا نظير تقسيم العين، ما يقال هكذا، ما يسمى بلفظ العين، ما يطلق عليه اسم العين، باكية وجارية لكن حينئذ هذا لا يعد تقسيما للإضافة، يعود يصبح تقسيما لمفهوم الإضافة، لما سمي بالإضافة. في جامع عربي، جامع حقيقي ما في، والجامع العربي مرجعه إلى المسمى بالإضافة ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، فلا يكون من باب تقسيم الإضافة. ولا أرى مانعا في أن يكون من باب تقسيم مفهوم الإضافة. لا يكون النظر إلى الجزئيات، لكن اللبيب من الإشارة فيها. على كل حال، إذن هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، أنه إن لم تسلم بتعين الحمل على كونها لامية يعني على كون الأمثلة المذكورة، كون الإضافة في الأمثلة المذكورة. لا مية، لماذا؟ لسلامة ذلك من محذور تكثير الاشتراك. نشوف، نحن أوردنا على الإضافة التي بمعنى فيه أن إثباتها يستدعي تكثير المشتركات وهو خلاف الأصل، فينبغي أن نجتنبه. الآن في الاعتراض الثاني ماذا نقول؟ سلمنا أنه أن الإضافة اللامية والإضافة بمعنى في هذه الأمثلة متكافئة، كما لا يرد محظور على كلامنا، لا يرد محظور على كلامنا، إلا أنه حينئذ يصبح الأمر من الدوران بين الحمل على معنى اللام وبين الحمل على معنى في. بين الحمل على معنى اللام وبين الحمل على معنى في. وعند الدوران بينهما فلا بد من الحمل على معنى اللام، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه من دوران الأمر بين ادعاء المجاز وبين ادعاء الاشتراك، وقد قرر في محله في علم الأصول أن الحمل على المجاز متعين لكثرته وشيوعه واضطراره، ولأنه أخف مؤونة على ما فيه. إن هذه نوقش فيها إن في صورة المشترك أنت تحتاج إلى قرينة معينة، وفي صورة المجاز تحتاج إلى قرينة صارفة ثم معينة لواحد من المعاني المجازية. على كل حال، إذن هذا من دوران الأمر بين الاستعمال المجازي وبين الاستعمال الحق وبين دعوى الاشتراك. لأننا نحن ماذا نقول؟ نحن نقول هذه الأمثلة فهمت منها الظرفية، لكن بواسطة استعمال اللام مجازا في الظرفية. أنت ماذا تقول؟ تقول لا، اللام موضوعة للظرفية، فدار الأمر بين المجاز وبين الاشتراك، وعند دوران الأمر بين المجاز والاشتراك يقدم المجاز. لا لفظي. أنت ماذا تقول؟ تقول موضوعة الإضافة من وموضوعة من جملة ما وضعت له لأي شيء لمعنى. الوجه الثاني أن ثبوت الإضافة بمعنى في على الأقل مشكوك في هذه الأمثلة وفي غيرها. وأما ثبوت الإضافة بمعنى اللام مجازا في غير هذه الأمثلة، حتى لا يلزم المفاضلة، في غير هذه الأمثلة فمقطوعا به، فيحمل المشكوك على المطيق. إذن نحن ثبت لدينا عندنا وعندك في غير هذه الأمثلة أن اللام قد تأتي للاختصاص مجازا. الخلاف أين وقع في هذه الأمثلة؟ طب الآن نسألك في غير هذه الأمثلة التي تدعيها، هل ثبتت الإضافة بمعنى فيه؟ مشكوك، لأنه شوف تنزل أنه الآن صار إضافة كونها بمعنى اللام وكونها بمعنى فيه مشكوكا، هما متكافئان. ففي هذه الحالة نحمل المتيقن المشكوك على المتيقن، فنثبت أنها للاختصاص المجازي دون الظرفية. الآن الاعتراض الثالث كلام المصنف في شيء من الغموض، طبعا يأتي غدا إن شاء الله، لكن إلى الغد إذا تشرحونه لنا يعني. الحمد لله رب العالمين. هو هذا الجامع الانتزاعي، هم لا يقولون لا يوجد جامع أصلا، هو هذا الجامع العرضي. الآن الجامع بينها ما هو؟ شوف هذه الأولى ما هي؟ هي ظرفية الكتاب للحقيبة الثانية، ظرفية الكتاب الثاني للحقيبة الثانية، الثالثة ظرفية مثلا الإنسان للبيت وهكذا. هذه غير هذه وهذه غير هذه، مباينة لها تمام بتمام الذات. فالاشتراك لا يكون بجهة من الجهات الذاتية، لأن أصلا ما هي حقيقة هذه النسبة؟ حقيقتها هي هذا وهذا، هي موجودة بهما، قائمة عنهما، قائمة بهما وليست منفصلة عنهما، لكنها موجودة. فموجودة بوجود فيما، هذا في الفلسفة يأتي تحقيقه في الوجود، بحث الوجود الرابط، يثبتون أنها موجودة. يعني لدينا دعوين، أن موجودة، أنها موجودة، وأن وجودها في طرفيها وليس لها وجودا وجود آخر منحازا عنهما. فعندما تثبت ذلك الآن، طب هذه متباينة بتمام الذات عن هذه. لماذا؟ لأن مجرد الاختلاف في الطرفين هنا وهناك يؤدي إلى التباين بتمام الذات، لأن هذه لا ذات لها إلا أنها مندكة وثانية في الطرفين، وهذه كذلك. فحينئذ الجامع الذي تفتش عنه لابد أن يكون من خارج الذات، فينتزع انتزاعا، فيقال له الجامع العرضي والجامع الانتزاع. فلذلك تقول نعم الظرفية، لكن الآن هذه الظرفية هل تنطبق هنا؟ تنطبق بالعرض، كصدق العرضي على مصادقه، كصدق العنوان العرضي على مصادقه، هناك انطباق. الآن الظرفية هذه ظرفية وهذه ظرفية وهذه ظرفية، هذا كله نسلم به. لكن الكلام أن هذا المفهوم، هذا العنوان الذي هو الظرفية، هل يكشف عن حقيقة هذا المعنى؟ لا، غاية ما يكشف عنه، يعني يكشف عنه كشفا عرضيا، لكن حقيقة هذه الظرفية ما هي؟ لا يستطيع هذا العنوان أن يكشف عنه. فهو عنوان مشير إلى جهة عرضية جامعة بين الظرفيات المتعددة.
دعوة الاشتراك في المعنى باعتبار نظرها إلى الجامع العرضي ما في معنى.
دعوة الاشتراك أن تكون الإضافة، أن تكون الإضافة موضوعة للمشترك المعنوي. لا لي، لكن هذا غير مسلم. يعني الآن أين هي هذه؟ شوف الإضافة التي نتحدث عنها أمر معنوي، في الحقيقة هو تركيب. طبعا هذا مبني على أنه هل يجوز الوضع للمركبات أو لا يجوز، أنه هل المركبات تحتاج إلى وضع وراء وضع مفرداتها أو لا تحتاج إلى ذلك. لكن الآن الإضافة ما هي؟ ما هي الإضافة؟ إذا قلت أنت تضع مفهوم الإضافة للجامع العربي هذا نسلم به، لكن إذا قلت نضع الإضافة التي هي موجودة في داخل الاستعمالات هذا لا نسلم به. فلا يوجد شيء واحد، يعني ليس لدينا لفظ وهو لفظ الإضافة حتى نضع، إنما لدينا مركبات. هذه المركبات الآن نظرك إلى أي شيء؟ إلى مفهوم الإضافة المنتزع من إضافاتها المختلفة المتباينة بتمام الذات؟ حتما لا، وإنما تريد ماذا؟ تريد أن تضع هذه التركيبات المختلفة لمعاني متباينة، مرة تكون النسبة بنحو الظرفية، مرة تكون بنحو اللامية.
هل كذلك العنوان مشير له؟
يعني شوف هذا العنوان المشير لا غرض لنا لوضعه، نحن لماذا نحتاج إلى الوضع؟ حتى نستخدمه في التركيز. إذا وضعت للجامع العرضي أو إذا وضعت هذا المعنى للجامع العرضي أو هذا الإضافة للجامع العرضي هذه غير مستعملة، فأنت تضع ليستعمل، ما لا يستعمل لا يوضع له، لا يتعلق الغرض بوضعه.
Thank you.